وهي أن الزكاة فيها معنيان، معنى الطهارة والنماء، وهذا المعنيان هذان المعنيان في المعنى اللغوي موجودان في المعنى الشرعي، فإن الزكاة فيها معنى الطهارة وفيها معنى الزيادة. أما الطهارة فأمرها ظاهر، فإنها تطهر صاحبها من أمرين، من الذنوب والمعاصي، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما جاء في الحديث الصحيح، والأمر الثاني أنها تطهر صاحبها من البخل. وأما النماء فإن كثيرا من يعني اشتهر على ألسنة الوعاظ أنهم إذا ذكروا الحديث الذي رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، يقولون بل تزده، وهذه الزيادة ليس لها وجود في الأحاديث، ليس لها وجود في الأحاديث فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا إن كان في شيء ضعيف لا يعول عليه، فهذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول بل تزده. الحديث ما نقصت صدقة من مال، هذا الحديث، أما زيادة بل تزده هذه ليست معروفة بشيء من الحديث الصحيحة. فهنا إذا لم تثبت هذه الزيادة فإننا نحتاج إلى دليل يدل على أن الزكاة تزيد المال وتنميه، فما هو الدليل؟ إذا حد عنده دليل يقول لك هذا نفي للنقصان، إنها ما تنقص، فأين الدليل على الزيادة؟ نفى النقصان، لأن الإنسان يرى النقصان ظاهرا، الإنسان عنده 100 ريال تصدق ب10 بقي 90، هذا في ظاهر الحال. النبي عليه الصلاة والسلام طمن المتصدق أن الصدقة لن تنقص من المال، فإن الله تعالى سيعوضه خيرا، هذا نفي النقصان. لكن هل نفي النقصان يدل على الزيادة؟ ليس ظاهرا في ذلك، نفس نفي النقصان شيء وإثبات الزيادة شيء ثاني.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه،
فهو يخلفه.
اللهم أعطي منفقا خلفا ملكين،
اللهم أعطي منفقا خلفا، والخلف هذا يعني ما يلزم يكون بقدر المنفق، إنه إثبات أنه سيخلف، سيخلفه شيء، وهل هو بقدر المنفق أم لا هذا محتمل، قد يكون بقدر المنفق وقد لا يكون، لكن الظاهر أنه يكون بقدره أو أكثر، لأن الله تعالى كريم وهذا وعد من الله جل وعلا، فالظاهر أنه فيه ترغيب، يعني يحتمل يعني ظاهر الآية أنه سيكون أكثر، ذلك اللهم أعطي منفقا خلفا، فالخلف هنا ما نستطيع أن نجزم أنه أكثر، لكن نقول هذا وعد من الكريم، والكريم يعطي أكثر مما يعطى. هذه الصدقة بالنسبة للصدقة التي خرجت ووصلت محلها، هذه يربيها الله جل وعلا كما سيأتي، تنمو وتزكو وحتى تكون مثل الجبل أو أعظم، هذا بالنسبة لزيادة الصدقة، صدق واحد بتمرة لا تزال تنمو وتربو حتى تصل إلى الجبل، لكن الكلام على المال الباقي. إذن عندنا عدة أدلة، الأول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، اللهم أعطي منفقا خلفا يفهم منها أنه سيخلفه مثله أو أكثر، والدليل الثاني ما رواه البخاري وقوله عليه الصلاة والسلام، حديث سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، فهذا يعني يدل على أنه الإنسان إذا تصدق على الضعفاء أنه يرزق بهم، وهذا شبيه بالأول، فيحتمل أنه يرزق رزقا حسنا، أنه يكافأ بأحسن أو أكثر مما أنفق. وفيه دليل ثالث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: وما رجع وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. هذا أصرح ما ورد في هذه المسألة. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. هذا صريح في الكثرة، أنه إذا فتح باب عطية يريد بها صلة، لا رياء ولا سمعة ولا تزلفا ولا مصلحة دنيوية، يريد صلة ويريد وجه الله إلا زاده الله تعالى بها كثرة. كثرة هذا صريح في الزيادة. فيه أيضا حديث مر معنا بالأمس، هو حديث الأحنف بن قيس، حديث الأحنف بن قيس يعني الكلام الذي ذكر أبو ذر رضي الله عنه ورد مرفوعا في رواية مسلم، فإن الأحنف جاء إلى أبي ذر جلس إليه وقال: ما رأيت القوم إلا كرهوا ما قلت، فقال: ما قلت إلا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في الرفع. وفي الحديث أيضا مضى في الدرس الماضي، وهو حديث أبي هريرة رقم 1402: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتي لا يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. هل هذا في منع الزكاة ولا هذا في الغلول؟ المعروف أن هذا في الغلول، أن هذا عقوبة الغلول، أنه يأتي به، كما قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء هذا في حديث الغلول، في حديث في قصة ابن اللتبية، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لا أخذ أحدكم منه شيئا بغير حقه إلا جاء به يحمله يوم القيامة، يحمله على رقبتي يوم القيامة، فلا أعرف أن أحد منكم جاء يحمل على رقبته بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، رفع يديه حتى روي بعض بطيق قال: اللهم هل بلغت، اللهم فشل. فالمعروف أنه أن هذا عقوبة الغال، وأنه يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة أيا كان المغلول. أما الزكاة فعقوبته كما تقدم أنها تطأه بأخفافها، تعظم بأفواهها، وهذا في الإبل والبقر والغنم تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها كما تقدم. وذكر الحافظ رحمه الله قال إن هذا يعني هذان حديثان جمعهما أو دمجهما المصنف جميعا، لأن ظاهر السياق الحديث أنه في منع الزكاة، لكن المعروف أنه أن هذا عقوبة الغال.
ما يدل على الزكاة ما هو السياق في أول الحديث إذا لم يعطي فيها حقها،
إلا بس ذكره معها أيضا كأنه يعني وعيد ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا شح أنفسنا ووفقنا للصالحات يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
يقول مالك رحمه الله: باب انفاق المال في حقه. ثم ذكر هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا محمول على الغبطة، لأن الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد محرم وهو تمني زوال النعمة عن أخيك سواء أتت إليك أم لم تأتي، هذا المحرم. وأما النوع الثاني فهو المباح، هو الغبطة، أن يتمنى الإنسان مثل ما عند أخيه من غير زوال للنعمة عن أخيه، هذا أصل مباح، لكن هل هو من يعني هل هو مما ينبغي أم لا؟ يقال إن كان في أمور الآخرة فهو مطلوب، وتمني الخير هذا مطلوب، والإنسان يثاب على نيته، فالتمني تمني الخير هذا نية صادقة، إذا كان كذلك إذا تمناه بنية صادقة فله مثل أجر الفاعل، كما جاء في حديث أبي كبشة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصف فيه رحمه، فذلك بأعلى المنازل. ثم ذكر بعده قال: ورجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا يدل على أن تمني الخير أنه عمل صالح يثاب عليه العبد إذا كان صادقا، أما إذا كان مجرد كلام فالله تعالى أعلم بما في القلوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الصدق، قال: فهو صادق النية، يعني ما منع من الإنفاق إلا عدم وجود المال فقط، لو وجد المال بالفعل لأنفق كما ينفق الأول، فلا شك أن يثاب على نيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أحيانا الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة، من أجل وافق الصحابة، فهذا خير من جهة موافقة الصحابة وتطيب قلوبهم، وإن كان ما أحرم به أفضل، لكن هذا فيه فضل من جهة تطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أنه ينبغي الإنسان أن يتمنى الخير، يتمنى الخير، وأن يغبط صاحب الخير إذا رأى إنسان من المنفقين المحسنين الذي رزق الله مالا حلالا وصار ينفق في وجوه الخير، فينبغي لمن ليس عنده مال أن يغبطه وأن يقول: لو أن لي مال فلان أو مثل ما عند فلان فعلت كما يفعل. فهذا شك أنه عمل صالح، لأنه يدل على حب الخير، أنه حب هذا العمل الصالح محبة شديدة حتى صار يتمناه، ولا شك أن الإنسان لا يتمنى شيئا إلا ويحبه. فهذا الأول. الثاني: ورجل أتاه الله حكمة، الحكمة هي العلم، الحكمة هي العلم والعمل به، فهو يقضي بها ويعلمها. القضاء هو الفصل بين المتنازعين، يقضي بها مثل القاضي، سواء كان قاضيا يعني رسميا كما يقال موظفا، أو كان يقضي بين الناس يرضون به حكما كما كان يصنع أبو شريح ونحو ذلك، يأتون إليه تحاكموا إليه فيقضي بينهم، فهذا هو القضاء، يقضي بها أن يفصل بين المتنازعين ويعلمها. على نسبة التعليم أمره ظاهر، فهو يقضي بها ويعلمها. التعليم يشمل الإفتاء ويشمل التعليم ابتداء، كل هذا تعليم، الذي يجيب على أسئلة السائلين هذا تعليم، أنه يسأله الجاهل ما حكم كذا فيقول حكمه كذا وكذا، هذا تعليم. أو يبدأ الناس ابتداء يعلمهم من غير سؤال، فإن هذا أيضا من التعليم. والأكمل أن يجمع بين الأمرين، أن يعلم الناس ابتداء ثم يجيب على أسئلتهم إذا سألوا. فلا شك أن هذا من خير ما يكون، إذا من الله تعالى على عبد بمال حلال ينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا من أفضل ما يكون من الأعمال الصالحة. وكذلك العلم، إذا من الله تعالى على عبد بالعلم وصار يعمل به ويقضي ويعلم ويفتي، فإن هذا أيضا من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عبد من عباده. وجاء في بعض ألفاظ الحديث شيء أمر ثالث وهو القرآن، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار أو أنا النهار، فهذا لا شك أيضا أنه من المنن العظام. والمتمني هنا إذا كان صادقا فإنه سيسعى في تحصيل المطلوب بقدر جهده، ثم يتمنى ما عجز عنه. وأما إذا تمنى الخير وقادر عليه ولم يعمل، فإن هذا يكون دون الأول في الأجر، فمن عزم على فعل طاعة وفعل جميع ما يستطيع ولم يحصل له لم تحصل له تلك الطاعة عجزا فأجره تام، أجره تام يكون مثل أجر عامل تماما. رحمه الله تكتب له هذه الحسنة مضاعفة. وأما إذا تمناها ولكنه لم يعمل شيئا، تمنى حفظ القرآن هو قادر على أن يحفظ لو أراد، لو 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 صابر وثابر واجتهد لحفظ، ما في مانع، عنده الآلة وقدرة، لكنه ما تحمل ولا صبر فلم يحفظ، لكنه يتمنى. هل يثاب؟ الجواب نعم يثاب، لأنه كون يغبط الحافظ هذا دليل على محبته القرآن ولا حفظ القرآن، لكنه ما جاهد كما جاهد الحافظ، فهذا هم بالحسنة، هذا هم يثاب عليه. إذا من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عمل كتبت له عشرا. إذا عندنا هم وعزم مع العجز وعمل، الهم يتكتب واحدة لأنه خير محب للطاعات، فهو عمل صالح يثاب عليه، لكن تكتب له حسنة واحدة بدون تضعيف. فإن عزم وفعل كل ما يستطيع وعجز فإنه يكون كالعامل، تكتب له كاملة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما حدث بكبش الأول، قال هو صادق النية فهو بنيته فأجرهما سواء. لكن العامل يتفوق عليه بحصول الثمرة وأثر العمل، هذا الآن أخذ نية العمل، ولكن العامل أخذ نية العمل وأثر العمل، لأن العامل الذي علم الآن علم الناس فتعلموا فصاروا يعملون بالعلم فله مثل أجورهم، لكن الذي نوى وصدق وعجز عن العلم والتعليم فإنه له أجر النية، لكن ما في أحد تعلم منه، وليس في أحد انتفع بعلمه لأنه ما علم، فيفوقه العامل بحصول الأثر. وعلى هذا يزول الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي كبشة فأجرهما سواء، وفي حديث الفقراء لما ذكروا أن الأغنياء يتصدقون وأنهم يجاهدون وأنهم يعتقون ماذا قال؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال أنتم وهم سواء، بين عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء سبقوهم، لأنهم قالوا يا رسول الله ذهب عنه الدثور بالأجور، صلون كما نصلي وصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون ويجاهدون ولا نتصدق، فقرهم عليه الصلاة والسلام أنهم سبقوهم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف نجمع بين هنا قال فأجرهما سواء وهنا قال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ هذا بالنظر إلى النية، فالنية صارت أجر النية مثل أجر العمل، لكن هنا سبق الأغنياء بأثر العمل، لأنه بالمال يحصل الجهاد وتفتح البلدان ويدخل من شاء الله في دين الله، فمن دفع ماله في الجهاد في سبيل الله وأسلم أحد بسبب المال فله مثل أجره، لكن الذي نوى ما حصل شيء، ما وقع عمل ولا حصل له نتائج، فليس له إلا أجر النية فقط.
قال رحمه الله باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدى ليس عليه شيء. وقال عكرمة رحمه الله وابل مطر شديد والطل الندى.
هنا ما ذكر في حديث لكن ما يأتي بعد ذلك يدل عليه، قال باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله جل وعلا نهى عن المن بالصدقة، نهى عن المن بالصدقة بينه يبطل الصدقة، شبهه بالرياء. أيهما أعظم، المن ولا الرياء؟ الرياء أعظم لأنه مشبه به. فالمن قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فأيهما أظهر في الحكم، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به أظهر، ولذلك غاية المشبه أن يلحق بالمشبه به، فدل هذا على أن الرياء أشد وأعظم من المن والعذاء، لأن الله تعالى شبه المان بالمرائي، والمشبه به أعظم من المشبه. إذن هذا يدل على أن الرياء، أن أمر الرياء عظيم، وأنه إذا كان المن والأذى يبطل الصدقة فالرياء من باب أولى لأنه أعظم منه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله، ثم ضرب الله تعالى له هذا المثل البليغ، فمثله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، هذا حال المرائي عليه ستر من الرياء، وهو في الواقع ليس هناك شيء من الإيمان والخير، مثل هذا الحجر الأملس الذي فوقه قليل من التراب، فمن رآه ظن أنه أرض خصبة وأن محل للإنبات، لأنه يرى التراب القليل ولا يعلم أن تحته حجرا أملس صلدا لا ينبت شيئا. ثم يقول فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فكذلك المنافق إذا جاءه أمر الله افتضح، كما يفتضح هذا الحجر الذي إذا نزل عليه الماء. الماء خير، الأصل في الماء أنه خير، أنه ينبت يحصل بالإنبات والخير، لكن المحل ليس بقابل. فهذا المنافق إذا نزل عليه القرآن افتضح وخرج دغله وبان شره، كما قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمطر ينزل، الأرض الخصبة، والمطر يقابله القرآن، والأرض الخصبة يقابله قلب المؤمن، والأرض التي الحجر الذي فوقه تراب هذا قلب المنافق. فإذا نزل المطر هذه الأرض الخصبة أنبتت نباتا طيبا مباركا، وهذا الحجر إذا نزل عليه القرآن، إذا نزل عليه الماء فضحه وكشفه، يزول هذا التراب القليل فيظهر هذا الحجر صلدا ليس فيه خير ولا ينبت شيئا. لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا يعني ضرب مثل لهذا المنافق الذي لا ينتفع بشيء من صدقته، وأن كل عمله حابط لا يقدر على شيء منه.
وقال عكرمة الوابل والمطر الشديد،
الوابل والمطر الشديد والطل الندى، فأصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الطل هو الندى القليل، فإن هذه الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، أي في مكان مرتفع تأتيها الشمس ويأتيها الهواء، فهي في أطيب وأفضل مكان، فأصابها وابل، أصابها وابل. هذا مثل لأصحاب الإيمان وأصحاب النفقات الكثيرة، هؤلاء كمثل الجنة التي بربوة التي يصيبها وابل أي مطر كثير، فآتت كلها ضعفين. هذا نوع من المؤمنين وهم السابقون الذين يعملون الأعمال الكبار العظام الكثيرة، وبعض المؤمنين دون ذلك، نفقاته قليلة صدقاته قليلة لكن فيه خير، أنه عنده الإخلاص فينفعه الله بالعمل ولو كان قليلا، فإن لم يصبها وابل فطل. الطل هو الرطوبة والندى، إذا نزل على هذه الحديقة أو الجنة المرتفعة نفع الله تعالى بهذا الندى، لأن لطيب منبتها ولحسن مكانها، فإن في أرض خصبة وفي أرض مرتفعة وتأتيها الرياح والشمس، فينفعه الله تعالى تنتفع ولو بالطل القليل. كذلك المؤمن الصادق المخلص ينتفع بعمله ولو كان قليلا، لأنه ليس عنده رياء، فيبقى له عمله مهما قل وينتفع به.
قال رحمه الله: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
باب لا يقبل الله صدقة من غلول، وضبطت من غلول، الغلول هو الغال في سبيله، لكن غلول أحسن، لأن الغلول وهو الشخص الذي يكثر من الغل والأخذ من الغنيمة قبل القسمة قد يتصدق بمال طيب فيقبل منه، فضبطها بالغلول أحسن، لأن المراد أنه لا تقبل الصدقة إذا كانت من مال محرم كالغلول. لا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول هو الشيء المغلول المأخوذ من الغنيمة قبل القسمة، كذلك يدخل فيه ما أخذ من بيت مال المسلمين، ويدخل فيه بالمعنى كل مال حرام، فمن تصدق بمال حرام فإنه لا يقبل منه، سواء كان من غلول أو كان من سرقة أو من ربا أو نحو ذلك من المحرمات أو رشوة أو نحو ذلك. وهذا الكلام ورد حديث، هذا لفظ حديث المرفوع رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يعني استنباط هذا من الآية في شيء من الخفاء، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا الآن في بيان بطلان الصدقة إذا تبعها أذى، فكيف يؤخذ من الآية بطلان الصدقة إذا كانت من محرم؟ يعني هذا فيه شيء من الخفاء، منهم من قال إنه يؤخذ من جهة أنه إذا تصدق عليه بمال الحرام فإن المتصدق عليه إذا علم تأذى بذلك، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه باللبن فشربه، قال له إنه تكهن في الجاهلية فأخذه مقابل الكهانة، فتقيا أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه، كما جاء عند البخاري في الصحيح. فالفقير إذا علم أن هذه سرقة أنه يتأذى بذلك فيكون سببا للبطلان، لكن هذا على كل حال في شيء من الخفاء. وقد يقال من جهة أخرى أنه إذا كانت الصدقة التي فيها من وأذى وهي طيبة في الأصل يبطلها المن والأذى، يعني المن والأذى مفك عن الصدقة، الصدقة من مال الحلال، فإذا تبع المن والأذى وهو من خارج يبطلها، فكيف بالتي هي نفسها محرمة؟ هذا من باب أولى. على كل حال المؤلف رحمه الله له يعني معروف عنه الاستدلال بالنصوص الخفية وترك النصوص الظاهرة، لكن على كل حال الاستدلال بالنصوص الواضحة أولى من النصوص الخفية.
قال رحمه الله: باب الصدقة من كسب طيب، قوله: ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صريح في عدم قبول الصدقة إذا كانت من مال الحرام. من تصدق بعدل تمرة، عدل أي ما يساوي ويعادل التمرة، مر معنى أن عدل يقال عدل وعدل، إذا جاءت الفتح فالمراد بالعدل هو المساوي من غير جنسه، يعني هنا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني لا يشترط أن يكون من جنس التمر، عدل تمرة كقبضة من طعام أو شيء من المال أو كسرة خبز أو نحو ذلك، تعادل التمرة في القيمة، عدل تمرة يعني ما يساويها من غير جنسها. وأما إذا قيل عدل بالكسر فهو ما يساوي الشيء من جنسه، ما يساوي الشيء من جنسه، مأخوذ من العدل وهو ما يحمل على الدابة ويكون له جهتان، كما يحمل عليها شيء يكون له جهتان مثل برسيم يحمل على الدابة، فالذي عن يمين يعادل الذي عن يسار وهو من جنسه، يحمل عليها شيء واحد، شيء واحد لكن يوضع نصفه على اليمين نصفه على اليسار من أجل أن يتعادل الحمل على الدابة فيسهل حمله وهو من جنس واحد. من تصدق بعدل تمرة، هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يحقر شيئا من المعروف ومن الخير، لكن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. إذا كان الناس في فقر شديد فالتمرة لها قيمة، بل نصف التمرة له قيمة يفرح به الفقير ويجمعه ويستفيد منه، لكن إذا كان الناس في حال لا يحتفون بالشيء القليل ولا يقع موقعا فإن الإنسان لا يتصدق بشيء لا يتمول ولا ينتفع به الفقير. لكن كل مقام المقال، كل زمن له يعني أحواله، فيختلف حال الفقراء باختلاف البلدان باختلاف الأزمان. فالشيء الذي لا يأبه به الفقير ولا يأخذه ولا يقبله فإنه لا ينبغي الإنسان يتصدق به، فإن هذا ما ينفع بشيء. لكن إذا كان الناس في فقر شديد فنصف التمرة يأخذها الفقير يفرح بها، لكن في مثل حال الناس لو أعطيت إنسان تمرة فقير تمرة ربما يسخر منك ويرميها ويمشي، لأنه الحال يعني حال الناس حالا فيها يعني خير وسعة، هو الفقير ولو كان يعني لا يجد الكفاية لكنه أيضا متعود على حال من الخير ومن النعم، فلا يلتفت إلى هذه التمرة أو نصف التمرة بل يعد هذا استهزاء به. مثل واحد معه قرش ولا قرشين ولقى الفقير قال الله طلع قرشين ويعطيه الفقير، الفقير ينظر في القرشين ويرميها ويمشي ما يستفيد منه. لكن قد يكون بعض البلدان وبعض الأزمان القرش الواحد له قيمة ويشتري به خبزا أو شيئا طعاما نافعا، فالمقصود أنه لكل مقام مقال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حال شدة وفقر شديد والناس كانوا في حال شديد وكانوا يفرحون بالتمر، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم أحيانا التمر بين أصحابه بالعدد، ويفرح الإنسان بالتمرة الواحدة إذا حصلت له شدة الحال شدة الجوع. كان أبو هريرة رضي الله عنه يغمى عليه يغشى عليه مرارا ما بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، فالذي يغمى عليه من شدة الجوع لو جاءته تمرة فرح بها أو كسرة خبز يفرح بها. المقصود أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. ولا يقبل الله إلا الطيب، هذا صريح فيما بوب له أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، معناه أن من أنفق شيئا غير طيب فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا تصرف في شيء لا يحل له التصرف فيه، هذا الآن يتصدق بمال مسروق، هذا تصرف محرم، يتصدق بربا، هو الآن منهي عن كسب هذا المال ولا يحل له. فإذا كان الشيء لا يحل لك فلا يحل لك أن تتصرف فيه، لأن التصرف فرع عن الملك، فلا صح التصرف إلا إذا صح الملك، والذي كسب من الحرام سواء كان ربا أو سرقة أو رشوة أو أي كان، هذا لا يحل له، لا يحل له أصلا، فتصرفه فيه غير صحيح. اللهم إلا إذا كان على سبيل التخلص بعد التوبة فلا بأس بهذا، لأنه هذه ضرورة، إنسان تاب من الربا وراد أن يتخلص مما عنده أو تاب من سرقة ونحو ذلك ولا يعرف صاحب السرقة يعني المسروق منه، فإنه يتصدق به على سبيل التخلص وليس لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. إذن هذا نص صريح في أن من تصدق بشيء حرام فإن صدقته غير مقبولة عند الله، ولا ينتفع شيء بذلك، لا ينتفع من ذلك بشيء، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه ثم يربيها لصاحبه. هذا يدل على حفاوته جل وعلا بالصدقة، وأن الصدقة لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه لا يخطب إلا حث على الصدقة، كلما خطب حث على الصدقة، سواء كان يخطب الرجال أو النساء فإنه يحثهم على الصدقة لما فيها من الخير العظيم، فالله تعالى يتقبله بيمينه ويربيها أن ينميها. وجاء في بعض روايات الحديث فتربو في كف الرحمن، في بعض الفضل البخاري فتربو في كف الرحمن، فيربيها ثم يربيها كما لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. فالفلو هو ولد الخير، ولد الخيل الصغير الذي فطم وصار الآن يعلف ويربى، فإن الصغير ينمو سريعا بخلاف الكبير، وهذا شيء معروف أن الشيء الصغير إذا أطعم طعاما حسنا، لأن الإنسان إذا فطم ولد الخيل له قيمة، لأن الخيل محبوب عند الناس، فلا شك أنه سيعتني بإعلافه وإطعامه، يتعاهد بالطعام الجيد ويكثر له، لأنه حريص على أن يكبر وأن ينتفع به لما له من القيمة، فتراه يعلفه علافا حسنا فيكبر سريعا. فهذا يعني يدل على أن الله تبارك وتعالى يحتفي بهذه الصدقة، وأنه ينميها جل وعلا فتنمو سريعا كما ينمو ذلك الفلو، حتى تكون مثل الجبل، وفي بعض الروايات أو أعظم، وفي بعض أصحاب الحديث عند مسلم حتى تكون مثل أحد، مثل جبل أحد. جبل أحد معروف أنه جبل كبير طوله قرابة 7 كيلو، امتد شمال المدينة، فهو جبل طويل وجبل عالي، فهذا يدل على فضل الصدقة، لكن بهذا الشرط أن تكون من كسب طيب وأن لا تتبع بالمن والأذى، وفقا لوجه الله، ولو مهما كانت قليلة بشرط أن تكون نافعة للفقير، فالله سبحانه وتعالى يحتفي بها وتقبلها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. هذا يدل يعني يجعل العاقل لا يزهد في الصدقة أبدا، وكان بعض السلف لا يخطئ يوم إلا تصدق ولو بكسرة خبزة أو نحو ذلك، وكان وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان حريصا على الصدقة بأي شيء يجده. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قدم له طعامه ترك بعضه وتصدق به، نفس الطعام الذي يأكله، فإنه يبقي بعضه إذا قدم غداؤه وعشاؤه، يبقي بعض الطعام تصدق به ويأكل البعض حرصا منه على الخير والصدقة. فكون الإنسان قليل ذات اليد وليس من الأغنياء لا يمنعه من الصدقة، رب درهم سبق 100,000 درهم كما جاء عند النسائي.
باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم فليتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة. حدثنا محمد
النار ولا بشق ثمرة فليتقين أحدكم النار ولا بشق ثمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
هذا سيكون في آخر الزمان وهذا لا يعرف أنه وقع إلى الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لا يعرف أنه وقع فما زال الناس يأخذون الصدقات ويحرصون عليها لكن جاء في بعض الأحاديث أن هذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد قتل الدجال فإن يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك فيبارك الله تعالى في الرسل يعني اللبن وبارك الله تعالى في الثمار حتى يأكل العصابة من الرمان يستظلون بقحفها ولا يبقى بين اثنين عداوة. فهذا الزمن هو الذي ورد في الحديث أنه لا يوجد أحد يأخذ الصدقة لكثرة الخيل إذا كانت الرمانة الواحدة يأكل منها العصابة ويستظلون بقحفها يعني تكون مثل الخيمة العصابة يعني مجموعة من الناس الأشدة الأقوياء تكفيهم رمانة واحدة ويستظلون بقحفها من كبر حجمها. حديث رواه مسلم الصحيح. فهذا هو الوقت الذي يكون فيه والله أعلم هل يكون في غيره أيضا لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أنه في بعد نزول عيسى وقتل الدجال أنه يحصل هذا وأنه تحصل البركة والخير وتقع الأمنة في الأرض فلا يبقى أحد بحاجة إلى شيء من المال لأنه لا يبقى على وجه الأرض كافر لأن عيسى عليه السلام يضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويقاتل الناس فلا يبقى على الأرض كافر كل الكفار يقتلون إما أن يسلم وإما أن يقتل. فإذا لم يبقى كافر فإن الله جل وعلا يغدق على الموجودين من الخيرات شيئا عظيما كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذا وعد من الله فإذا امتلأت الأرض عدلا ولم يبقى كافر فإن الله جل وعلا يبسط للناس الخيرات حتى يغنيهم جميعا فلا يبقى فقير. فإذا المقصود أن وجود الفقراء اليوم خير للأغنياء، والعاقل يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، أن الله تعالى أوجد الفقراء وأوجد من يقبل صدقته ومن يكون بحاجة إليها وتقع موقعها وينفع الله بها، فهذه نعمة من الله. ولذلك فإن الموفق كما قال ابن القيم رحمه الله، المتصدق الموفق يفرح بأخذ الفقير لصدقته أكثر من فرح الفقير بها بتلك الصدقة، لأنه يعني يفرح بالأجر والفقير يفرح بشيء دنيوي بالمال. ولا شك أن فرح أن الفرح بفضل الله وبالثواب وما يبقى أعظم، فإذا صدق الإنسان وقوي إيمانه لا شك أن فرحه بالباقي أعظم من فرح غيره بالفاني. هذا يعني أمر ينبغي التفطن له، أن وجود الفقراء خير للأغنياء، والإنسان يحمد الله على وجود الفقراء، وجود من يقبل صدقته ومن ينتفع بها فيستغل هذه النعمة ويتصدق قبل أن يأتي الوقت الذي لا يجد فقيرا يقبل صدقته. فإن قال قائل أليس أجره تاما إذا نوى كما تقدم، إذا نوى وأخرج الصدقة وبحث عن فقير ولم يجد ورجع، فهذا الآن له الأجر تام لأنه عزم وفعل الأسباب وفعل ما يستطيع فلم يجد، وهو صحيح له أجر نية لكن يفوته أجر العمل كما تقدم. فالذي تصدق ونفع الله تعالى بصدقته له أجر العمل والأثر، فهذا يفوته أجر الأثر.
قال رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة.
وجاء عند مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة كمثل الاسطوان أو كأمثال الاسطوان، وهي الأعمدة الكبار. فيأتي الرجل فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل ويقول: في هذا قتلت، ويأتي قاطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي، فيتركونه فلا يأخذون منه شيئا. هل هذا قبل قيام الساعة ولا بعد قيام الساعة؟ فيه أقوال، لكن الصواب أنه قبل قيام الساعة، لأنه جاء عند ابن حبان سند الحسن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقيء الأرض أفلاذ كبدها كأمثال الأسطوان الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون قبل قيام الساعة، هذا قبل قيام الساعة، يعني إذا حصل الغنى وحصل الخير فالأرض تقي أفلاذ كبدها، تقي يعني تخرج على ظهرها الذهب والفضة كأمثال الأعمدة الكبار، فلا يأخذه أحد، لأن كلا في غنى فلا أحد يحتاج إليه يأخذه. فورد في بعض الألفاظ أنه فيرفسه بقدمه، يعني من باب يعني الحسرة، أنه قبل مدة قطعت يده، سرق وقطعت يده، هذا قتل وهذا قطع رحمه من أجل الذهب والفضة، والآن موجود على ظهر الأرض ولا أحد يلتفت إليه، يعني ما ينتفع فيه، إذا أخذ الذهب والفضة ما يصنع به؟ هذا كل عنده من الطعام من اللباس ومن الدواب ومن النعيم ومن الخيرات ما هو ما لا يأكل عشر من شعره، فإذا أخذ الذهب ما يستفيد منه شيئا، فلا أحد يأخذه، يترك على وجه الأرض لا أحد يأخذه. فهذا المتصدق يخرج بالذهب، صدقة من الذهب هو أحب المال إلى الناس، ومع ذلك لا يجد أحدا يقبله منه.
قال رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى والآية وإلى قوله: ومن كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل
فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم اليوم 100,000. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياه فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الآية. تقدم يعني الشاهد من الآية أن الله تعالى ذكر الوابل وذكر الطل، فالوابل يقابل كثير الصدقة والطل يقابل القليل، وأنه فيه خير وبركة إذا كان مكسب طيب. لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم لا يجد شيئا فصار يحامل من شدة حرصه وحبه للخير، صار يؤجر نفسه ويحمل بالأجرة، وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من الحرص على الخير، فإنه لا يجد شيئا أبدا، ما يملك إلا جسده وما يملك إلا بدنه، فذهب يؤجر نفسه ولم يلتفت إلى هذا العمل الذي فيه شيء من التعب وشيء فيه من المهانة، فتحمل ذلك كله من أجل أن يحصل على أجر الصدقة. ولا شك أن الأجر يعظم على قدر يعني الجهد والقلة، إذا كان يصدق من قلة ومن جهد شديد فأجره أعظم من الذي يتصدق من مال كثير. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل كما جاء عند أبي داود، جهد المقل يعني ما عنده شيء، قليل المال ويتصدق بعرقه، ما يأتيه المال إلا بالتعب والجهد والعرق ثم يتصدق به. فلا شك أن هذا دليل واضح على قوة إيمانه وعلى صدقه ورغبته في الخير، فإن المال جاءه أولا أنه قليل يحتاجه في أشياء أخرى، ثانيا أنه ما جاءه إلا بجهد وتعب ومع ذلك يتصدق به. فلا شك أن هذا يدل على كمال إيمانه وعلى تمام رغبته في الخير. أما المنافقون فإنهم شر لا يسلم منهم أحد. الذي تصدق بالكثير قالوا هذا مرائي، ومن تصدق بالقليل قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني، ما سلم منهم أحد لا من أكثر ولا من أقل، فإنهم لا يتصدقون ولا يتركون غيرهم يتصدق، بل يجلسون للاستهزاء بعباد الله الصالحين. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وهي قوله الذين يلمزون أي يعيبون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني هذا متطوع ما عليه من سبيل، هذه صدقة تطوع واجتهد ولا يجدون إلا جهدهم وبذل جهده، فهو إذا تصدق بقليل فهو معذور ومحسن ومع المحسن من سبيل، أن تصدق صدقة تطوع فلا ليس محلا للعيب واللمز، بل هو محل للتقدير والثناء. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم أي يستهزئون بهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. ولا حديث لبعدها تدل على ذلك، وقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني إذا كان الشق ينفع فإنه يتقى به النار، يحصل لصاحبه أجر وخير. وهذه المرأة التي أعطت بنتيها التمرة، أعطت هذه شقا وهذه شقا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة وحرم عليها النار، أو إن الله أوجب لها بهما الجنة، يعني بهذه التمرة التي شقتها بين ابنتيها، فدخلت الجنة بتمرة تصدقت بها على ابنتيها. فلا شك أن هذا يدل على عظم شأن الصدقة مهما قلت، إذا كانت من كسب طيب، وإذا كانت خالصة لوجه الله ولم يتبعها بالمن والعلى.
يأتي الآية واضح على الإنفاق الكثير،
هذا هو الظاهر، يعني ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. هذا بالنسبة لمن أنفق كثيرا وتضاعف أجره وكثر، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إن لم يكن عنده مال كثير وصدقات كثيرة مضاعفة فهو على الأقل تصدق بشيء قليل، مثل هذه الجنة التي يصيبها الطل وهو ماء قليل ومع ذلك تثمر، فإن لم يصبها وابل فطل، فهي تثمر ولو على الطل لطيبها وحسن موقعها.
يعني هذا الثاني أقل من الأول،
الظاهر أنه أقل من الأول، ذكر الحافظ في الشرح أن هذا مثل للمكثر وهذا مثل للمقل.
إيه يعني هذا للواقع في الدنيا، لكن الأجر هل الآية تدل
على؟ لا مو يعني الأجر، لا هذا بالنظر لكثرة الصدقات أو قلتها، من المسلمين من ينفق كثيرا ومنهم من ينفق قليلا، وكلاهما على خير، كلاهما على خير.
قال رحمه الله: باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
ففضل صدقة الشحيح الصحيح: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فالله تعالى أمر عباده بالإنفاق من قبل أن يأتي، من تأتي مقدمات الموت، فإنفاقه هنا يقل أجره بلا شك، لأنه لا يدل على قوة رغبته في الخير وعلى صدقه، لأنه أنفق لأنه علم أن المال سينتقل إلى غيره، فهان عليه المال وزهد فيه فصار ينفق. ولذلك إذا مرض الإنسان مرض الموت فإنه لا يحل له التصرف إلا في الثلث فقط، وإذا تصرف في شيء زائد عن الثلث فإن تصرفه لا يمضي، لأن المال تعلق بحق الورثة، وربما أنه يتساهل بالمال ويضيعه أو ينفقه لأجل أنه سيغادر وسينتقل سيرحل فلا يهمه المال فيظلم الورثة، فلذلك فإنه لا يحل له أن يتصرف إلا في الثلث. ولذلك لما اعتق ذلك الرجل كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا لما مرض وشعر بقرب الموت كان عنده 6 مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم جميعا، لما شعر بقرب الأجل أعتق كل المماليك 6 هؤلاء ثم مات. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم فأقرع بينهم وأعتق 2 ورق 4 وقال قولا شديدا، يعني قال قولا شديدا، بعض الروايات جاء مفسر قال: لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين، لأنه جنى على الورثة، أراد أن يضيع المال على الورثة، لما شعر بالموت يعني أراد أن يكسب المال هو ويضيع حق الورثة، وقد تعلق حق الورثة بالمال، فلا يحل له أن يتصرف فيما زاد على الثلث. وصدقته بالثلث أيضا أجرها أقل من صدقته وهو صحيح شحيح، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة صحيح ليس في علة شحيح، معنى شحيح يعني أنه من طبع الشح، وليس المراد أنه شحيح يعني أنه يعني الشح موجود فيه وأن خصلة سيئة فيه، لأن الشح هو شدة البخل وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنه من طبعه الشح، أنه من طبعه وأحضرت الأنفس الشح، لكنه يتغلب على هذا الطبع وهذه الجبلة وينفق في سبيل الله، فلا شك أن أجره أعظم. فينبغي الإنسان يستغل حياته وصحته ويتصدق قبل أن يمرض وقبل أن يعني يشعر بقرب الأجل فيضعف أجره، يقبل منه لكن الأجر يقل، ليس معنى هذا أنه إذا شعر بالموت أنه لا يقبل، لا يقبل. إذا كان الإنسان إذا أوصى بالثلث أن يخرج بعد موته يثاب على ذلك، فكيف إذا أخرجه في حياته؟ من باب أولى. لكن لا شك أن أجر الصدقة حال الصحة أنه أكمل وأعظم من أجرها حين المرض. وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى، يعني ترجو الغنى وتخشى الفقر، لأن هذه طبيعة الصحيح أنه يشعر أنه سيعيش طويلا ويحرص على المال ويحبه لأنه يخاف أن يفتقر وأن يحتاج إلى الناس. فإذا تصدق دل على أمرين، الأمر الأول على شدة رغبته في الخير فيما عند الله، والأمر الثاني على تمام توكله على الله وحسن الظن به، لأن الله تعالى وعد بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإذا تصدق مع خوفه من الفقر مع الصحة ولا توقع الموت قريبا، هذا يدل على حسن ظنه بالله وعلى اعتماده على الله جل وعلا. لكن كما سيأتي أنه لابد أن تكون الصدقة معتدلة ولا يكون فيها إسراف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسراف، وسيأتي في إن شاء الله الأبواب القادمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.